في أن الثمان هل يلزم العلم به وتعينه عند البائع والمشتري؟ في هذا المجال ذكرنا رواية ميسرة وعلقنا عليها بكم تعليق، وكان من أحد التعاليق التي علقناها التعليق الأخير أنها معارضة بمعتبرة رفاعة، فإنها تدل على عدم لزوم تعيين الثمن باعتبار أنه البائع قال لرفاعة: هذه الجارية بعتكها بحكمك بحكمك، يعني ايش تحكم انت بالثمن؟ هو بحكمك. وحيث انه هذا مجهول ماذا يحكم رفاعة، فحينئذ تدل على صحة البيع، والامام امضى هذا البيع ولم يشكل عليه بشيء. هذا الذي تقدم فيما سبق. وبعد ذلك صار حديث حول معتبرة رفاعة في حد نفسها. احنا عندنا مشكلة ثانية، لا فقط هي مشكلة جهالة الثمن، مشكلة ثانية عندنا وهي انه قال لي اذا حكم رفاعة ايشي الامام صلوات الله عليه قال للرفاعة: إذا حكمت بأن الثمن كذا، افترض 100 درهم، فحينئذ إذا فرض أن القيمة السوقية كانت أكثر من هذا 120، لازم أن ترجع تطيع 20 إضافية على 100، وإذا كانت أقل من 120 يعني 80 ما تقدر تأخذ 20. هذا كيف يوجه؟ إذن عندنا مشكلتان الزمن بيدك، المشكلتان ذني. واحدة تدل على عدم لزوم، قد يظهر منها عدم لزوم تعين الثمن لأن قال بحكمك، فتصير معارضة لرواية ميسر. والمشكلة الثانية قال للزايد ما تسترجعه، والناقص ترد علمن على البائع يا رفاعة. فإذا إشكالان أكو من هذه الناحية، فكيف نجيب عن هاتين المشكلتين؟ قلنا اكو جواب لصاحب الحدائق بينا، واكو جواب للشيخ الاعظم بينا، الان الجواب الثالث الذي نتبناه ونختاره: ان تم فلا تصل النوبة بعد إلى جواب صاحب الحدائق، لأن صاحب الحدائق التزم بيما قال رواية دلته، إحنا بعد هذا هو يصير تخصيص للقاعدة وفي أمان الله. فإذا على هذا الأساس ما دام رواية عندنا نلتزم بفكرة التخصيص، فجهالة الثمن مفسدة للبيع إلا إذا قال البائع للمشتري: بعتك هذا الشيء بحكمك، استنادا إلى رواية معتبرة رفاعة. أخشك بها رواية ما دام دلت نلتزم بمضمونها تعبدا، وتصير مخصصة للحكم بالبطلان عند عدم تعين الثمن إلا هذه الحالة بحكمك، إذا باع البائع المبيع بحكم المشتري بحكمه بالثمن. احنا علقنا قلنا هذا يتم إذا الجواب الذي راح نذكره لا يتم، فإذا جوابنا تم بعد ما توصل النوبة إلى جواب صاحب الحدائق. أما جواب الشيخ الأعظم فوقنا افترض فد افتراضات الذي من دون أن يدل عليها دليل، فجواب الشيخ الأعظم بعيد. جيد، الآن الجواب الذي احنا نريد نقوله شنو؟ يلا الآن التفت إلى الجواب الذي نريد نذكره. هكذا نقول وقلنا مشكلتين يكون نتغلب عليهم كما أوضحت وبينت لك المشكلتين بعد ما أبين. في مقام الجواب هكذا نقول، محاضرتنا جديدة من الآن، ذاك كل مقدمة. نقول البائع مالك الجارية حينما قال لرفاعة: هذه الجارية خذها يا رفاعة، الذي رفاعة كان خاص يشتري بالجوار ويبيع، خذها يا رفاعة بحكمك. هنا نقول بحكمك المقصود بما أنك نخاس وتبيع الجواري وتشتري فتعرف الأسعار والقيم السوقية، فبحكمك يعني بما تراه مناسبا للقيمة السوقية، بنظرك القيمة السوقية شقد أو اجعل الثمن ذلك. بهذا الشكل مقصود بحكمك، مو كل ما تحكم، لا، بما تراه رؤية عادلة عن من؟ عن الثمن السوقي والقيمة السوقية. وبعد أكو فرد إضافة، البائع حتش قال للمشتري ثمن بما يعادل القيمة السوقية وفد إضافة بعد أكو، ويا رفاعة هاي الإضافة ليقل الثمن عن القيمة يريد بالقيمة السوقية بحكمك، يعني بما أنك تعرف القيمة السوقية ليقل، وهذا المقصود. بعد كل عاقل لما يقدم على هيك معاملة هذا مقصوده، لما تقول له بحكمك بما أنك من أهل الخبرة بالقيم السوقية يعني لا يقل عن القيمة السوقية، وهذا مسلم. ولكن إذا زاد عن القيمة السوقية لا شكوا بيها، المهم لا يقل عن القيمة السوقية. أما إذا زاد فجزاك الله خير جزاء المحسنين، فيصير الثمن هو الزائد. عادة الإنسان لما يقدم على معاملة من هذا القبيل وأنا أقول لك هذه داري بيعها أيها الدلال بما تراه من القيمة السوقية المتعارفة، يعني لا تقل، لكن إذا ازدادت فبارك الله وبارك الله وبارك الله، مو أنه أريد أن القيمة السوقية هم لزيد، هذا مو عاقل. هذا يوم مو عاقل لو ترابي ما يريد أرباح، هسه هذا وين تلقى؟ هذا بالقمر تلقى، بالشمس تلقى، ما أدري وين. بس متعارف الناس حينما يقول له بحكمك بما أنك من أهل السوق وتعرف القيم السوقية، أي قاعد أكرر مرة ثالثة أو رابعة، يعني لا يقل عن القيمة السوقية، ولكن إذا ازداد فالكل يصير بما في ذلك الزيادة هو الثمن. المقصود هذا. إذا اتضح أن المقصود العقلائي عقلائيا هيك بعد لا تناقشني بهذا، أعرف أريد شيء بعد شنو عقدائي قلت لك، أنت إذا قلت لك تريد تبيع بيتك هو هيك تقول له بيعه بالقيمة السوقية، يعني شنو لا يقل عن القيمة السوقية، لكن إذا ازداد وكل الزين رحم الله والديك تجيبه كله هو يصير الثمن، مو بس شنو القيمة السوقية الثمن السوقي، لا مع الزيادة. ف فإذا اتضح هذا حينئذ يتضح وجه الحكمين في الرواية الشريفة. الحكم الأول الإمام إيش قال؟ إذا كان ما حكم به زيادة رفاعة أقل من القيمة السوقية رجع مالك الجارية البائع على رفاعة بالناقص، هذا هو واضح، هذا لأن أنا وكلتك أن تبيع بالقيمة السوقية فما زال مو أقل من القيمة السوقية، ليش تخسرني؟ ربحني لا تخسرني. فيرجع بالمقدار الناقص، هذا بعد صحيح ما بي أي مشكلة. وإذا طلع زيادة هي القيمة السوقية 100 أو بايعها واشتراها، العفو اشتراها رفاعها بشقد اشتراها 120 رحم الله والديك، كل 120 تصير هي ثمن، لأن أنا وكلتك في الثمن السوقي فما زاد، إذا زاد نور على نور تفرحني أكثر، فرحك الله في الدارين. فلذلك الإمام قال إذا تبين وجود زيادة ما يرجع المشتري، يعني رفاعه بالزائد عن القيمة السوقية. ليش؟ لأن هو وكله مالك الجارية في أن تبيع هذه الجارية بالثمن السوقي لا يقل ولا فلس، لكن إذا ازداد عن القيمة السوقية بشقد ما زاد نور على نور كله هو يصير الثمن. ففي صورة وجود زيادة ما يسترجع بعد رفاعة الزائد، وفي صورة وجود نقيصة يرجع مالك الجارية بالنقيصة على رفاعة. ارتفع إذن الإشكال من أنه إذا كان الإشكال هو هيك كان على الرواية اللي بينا، إذا هو موكل بيع الجارية بالقيمة السوقية يا رفاعة، فليش في صورة النقيصة يرجع؟ من يرجع؟ المالك، مالك الجارية على رفاعة. وفي صورة الزيادة 120 ما يرجع بالعشرين، ليش؟ هو إذا المدر على القيمة السوقية، فكما يرجع في الناقص يلزم أن يرجع رفاعة بالزائد. هذا كان الإشكال. الجواب اتضح، ذكرنا بعض، قلنا على أنه لما نوكل بالقيمة أن تبيع تشتري بالقيمة السوقية يعني أقل لا يصير عقلائيا هتشي، إذا كانت الدار مالتك قلنا بس أخو جارية ماكو حتى نمثل فيها، فمقصودك هذا بعد أقل لا يصير، لكن إذا زاد كل الثمن بعد يصير. ففي صورة نقيصة الثمن عن القيمة السوقية يرجع مالك الجارية على رفاعة، إيه؟ لأن ما موكلة أن يبيع الجارية بالأقل لا بالقيمة السوقية. وإذا تبين الزيادة ما يرجع حينئذ رفاعة على حليمًا على مالك الجارية بال، يقول له تعال العشرين جيبها لأن القيمة السوقية تضحت 100، لا أنا موكلك بالقيمة السوقية فما زاد، إيه ردك تسويها 150 و200 عقلائيا هيك. فإذن ما ذكرته الرواية من الحكمين على طبق القاعدة وليس هناك أي مشكلة. شوف هذا الجواب وجواب الشيخ الأنصاري، نفترض غبن أكو ما أدري يريد يفسخ بأي شنو الافتراضات، هذا بلا افتراضات ماشي الرواية. يبقى شيء، هذه حلينا إحدى المشكلتين، تبقى المشكلة الثانية. شنو بعد؟ شكو مشكلة ثانية؟ مشكلة ثانية هو أنه المالك للجارية وهكذا ال وهكذا المشتري للجالية الرفاع. بعد ذي بدين ثيناتهم ما يدرون لا مالكها، لأن مالك الجاري لأن ما يعرف القيمة، قال له هو الرفاع بحكمك بما أنك دلال ونخاس مع الجواري وحبيب، فما يدري البايع المالك يعني ما يدري القيمة شكد، قال له بحكمك يعني اشتري بالقيمة السوقية، جاي جهالة راح يصير. وهكذا جهالة موجودة الملسة هاي بعد مو مهم لرفاعة، لأن رفاعة الآن ما شايف هو الجارية، ما مقلبها حتى يعرف ايش قال، هو جاب الجارية ملفلفة او قال له هذه اشتريها بمن، بعها هاي بعتكها بالقيمة بحكمك يعني بالقيمة السوقية، قال له هي اقبلت، وبعد هو ما شايفها. زينة طويلة قصيرة عريضة ضعيفة ما ادري كذا كذا، ادري اخو اكو محاسن ومساوي يصعدن ينزلن، بعد اخو ما مطلع عليها وهو ما يدري القيمة ايش قد. فاثنيناتهم عندهم جهالة لا اقل، باع الجارية المالك ما يعرف القيمة، هو لذلك حكم رفاعة في ذلك، او رفاعة ما دام بعد ما شايفة للجارية اما يعرف قيمتها السوقية كم فاشتراها مع جهله بقيمتها السوقية، وبعدين يقول لا انا احكم. يلا شنو نظرك هذا الاشكال؟ اذا هذا الاشكال ما تحليت لنا اشكالين ادفعتهن عن الرواية، لكن اشكال جهالة الثمن بعد ما ارتفع، فما هو الجواب؟ فالرواية إذا دلت هذه أن الجهالة بالثمن لا ضير فيها، لا ضير فيها، لا ضير فيها، فتكون معارضة لرواية ميسر كما ذكرنا. هذا الإشكال إذا أنت رجال ادفع هذا الإشكال، وذاك هم ادفعته هذا هم ادفع، جزاك الله خيرا. والجواب إن القيمة السوقية في عالم الثبوت مضبوطة عادة أو لا؟ في عالم الثبوت مضبوطة، فالثمن جعل شيئا منضبطا غايته الآن ما نعرفه ولكنه بعد قليل يعرف، نظير ما إذا فرض، نظير ما إذا فرض قلت لك بعتك الشيء الفلاني، شيء الفلاني هسه الشيء الفلاني شو لك شغل السبي شنو خاتم دار ما ادري، بما في هذه الصرة، الصرة خو تعرف شنو؟ العفو العفو، هذا تعبير قديم صدق، صرة اول كانوا شنو يلفون الفلوس تدري بمن تشفيه عندهم يو شنو فرتشيس، اي قدما هيك كانوا انا شايفه عده كيس وفوقه اكو فرد قيطان، او يخلي الفلوس بالكيس وبعدين يشد الكيس بالقيطان، اي فهكذا هاي صره سكيس صره اي او جوزدان، عشان هالزمان جوزدان اكو جو هذا الجوزدان به هو فلوس، بعتك هذا الشيء بالفلوس الموجودة في الجوزدان، هذا البيع يمكن الحكم والذي موجود في علم جبرائيل هو 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 هو, هو, هو معين حين البيع، ايه معين واقعا معين، بس انا ما اعرفه انت ما تعرفه، بس هو معين، هذا يمكن الحكم بصحته، هذا يمكن يوجد مجال للحكم بصحته، يوجد مجال، الذي صعب الحكم بصحته ما إذا فرض أنه الشيء كان مجهولا مجهول في عالم الثبوت وفي عالم الإثبات في علمهما وفي بالحاب الواقع، يقول على أنه أبيع لك هذا الشيء بالذي نعينه بعدين، الشبوية الذي نعينه بعدين لا إحنا ندري به ولا هو بعد معين الآن، الآن ما معين في عالم عما انا قاعد اقول لك لا ذني فلوس موجودات هسه مصر ما اريد مصر فلوس هنا موجودات عليهن هاي الورقة بعتك هذا الشيء بالفلوس الموجودة فهذا النحو يمكن يقال من التعيين. وإذا دلت إذا واحد قال هذا مو التعيين المطلوب فأقول لك إذا دلت رواية عليه يمكن المشي لأن هذا نحو بمجال إذا الرواية دلت عليه وهي رواية رفاعة لا أنه ليس بمعين رأسان. وفي مقامنا نأتي المفروض على أنه المالك قل مالك الجارية إلى رفاعة بعتك الجارية بما تحكم به أنت يعني بما أنك من أهل الخبرة بالقيم السوقية يعني بالقيمة السوقية وحيث أن القيمة السوقية منضبطة عادة والتفاوت إن كان يسيرا إذا اختلاف أكو شيء جزئي فإذا قيمة سوقية منضبطة فالحوالة صارت حوالة على شيء منضبط غايته الآن هما لا يعلمان بها هذا يمكن أن يقال لا يضر ما دام هي متعينة ثبوتا فإذا على هذا الأساس اندفع أيضا الإشكال الثاني وأنه كيف يصح هذا البيع مع الجهالة بالثمن سوينا الآن احنا حلنا على أنه الثمن أو القيمة السوقية وهي منضبطة عادة وقلنا على أن المقصود لمن يقول له بحكمك يعني لا يقل عن القيمة السوقية وإنما يكون شيء صير فمن ناحية القلة أخذ بشرط لا لا يكون قليل وأما من ناحية الأكثر فلو القيمة السوقية أو أكثر إذا صار زايد خير يأخذ شنو لا بشرط هذا نحو من التعين بعد ما بشي وكلا الإشكالين إذن ينحل بما ذكرنا والخلاصة انتهى المطلب المطلب انتهى الخلاصة من كل هذا أريد أكرر بعد حتى نعيف هذا الموضوع أن هذه الرواية ماذا نصنع بها يوجد إشكالان قلنا ما ذكره صاحب الحدائق وجيه إن لم نملك جوابا أحسن منه وهذا جوابنا الذي بيناه أحسن ويمشي بلا حاجة إلى ما ذكره صاحب الجوائد صاحب الحدائق من الالتزام بفكرة التخصيص بعد التخصيص ما نحتاج ما توصل على القاعدة بعد مشي وأيضا جواب الشيخ الأعظم بعد أم أيضا هو جواب الشيخ الأعظم وفي نفسه ضعيف كما بينا هذا الجواب يحللنا كلا الإشكالين أما إشكال أنه لماذا يرجع إذا تبينت النقيصة يرجع مالك الجارية على رفاعة بالناقص إذا 80 هو محدد من الرفاعة والقيمة السوقية 100 ليش يرجع شنو بال20 أما إذا كان مقرر رفاعة 120 ما يرجع ما يرجع رفاعة ما يسترجع ال20 تبقى ال20 الإضافية لمن لمالك الجارية اتضح الجواب قلنا على أنه المالك لمن يقول بع الجارية بحكمك أو اشتري الجارية بحكمك يعني بحكمك لا يقل عن القيمة السوقية بل بيعه بالقيمة السوقية فما زاد هذا العقلائي هذا لا تقول لي أنت منين ذي تعرفه أقول لك هو العقلائي أنت مو عاقلي ولا هو هذا المقصود بعد فإذا كلا الحكمين راح يصير واضح على طبق القاعدة وأما ماذا الإشكال الثاني أيضا نحل لأن هذا نحو من التعين الواقعي موجود نظير ما إذا ما في الصرة قلت لك ما في الجوزدان بعت كذا ما في الجوزدان يمكن أن يحكم الفقيه بصحة ذلك لأن هذا متعين غاية الأمور إحنا ما نعرفه بس هو متعين فبعد ما في مشكلة هنا هماش متعين لأن القيمة السوقية والقيمة السوقية مضبوطة عادة بهذا الشكل هماش لا يقل عن القيمة السوقية بل بالقيمة السوقية فما زال هذا نحو من التعين بعد فلا إشكال من كلتا الناحيتين وبهذا اتضح أن معتبرة رفاعة لا مشكلة فيها، والحل ما أشرنا إليه بلا حاجة إلى حل الشيخ الأعظم أو حل صاحب الحدائق. خب هذا افتهمنا. بعد شكو بعد شكو النتيجة شنو؟ الثمن هل يلزم العلم به أو لا يلزم العلم به؟ وما الدليل عليه؟ المثمن قلنا 6 روايات أكو، 2 من 8 قلنا ضعاف دلالة، لكن 6 تامة. أما الثمن هسه بالتالي شنو؟ ما قبلنا لا حديثنا في الغرار لا الإجماع، الرواية ميسر قلنا ضعيفة. قد واحد يقول شنو خو رواية رفاعة مو ضعيفة، قلنا رواية رفاعة مدل على لزوم التعين، لكن ما تتنافى مع لزوم التفت شنو النتيجة الذي انتهينا أن رواية رفاعة لا تتنافى مع الحكم بلزوم التعين، مو أنه تدل على لزوم التعين الثمن، لا بالجواب الذي بيناه المقدار، فما تدل على لزوم تعين الثمن، بل ما تدل على أنه الجهالة جائزة، هذا هم ما تدل عليه. فإذا على هذا الأساس تقول لي رجاء عن النتيجة خل نخلص هذا البحث، بالتالي نريد نكتب في الرسالة إن شاء الله هل يلزم تعين الثمن او لا؟ ما عندنا دليل، ما عندنا شو نسوي في الساعه دي، فتشنا منا جزاك الله خير جزاء المحسنين. والجواب ان يقال نفس الروايات الوارده في المثمن وانه يلزم تعين المثمن هي نفسها نتمسك بها لاعتبار تعين الثمن، من باب أنه لا يحتمل الفرق بين المثمن والثمن، والفقهاء لم يحتمل أحد الفرق من هذه الناحية. من قال بالاعتبار قال في كليهما، ماكو واحد يفصل هالشيء. فبضم عدم القول بالفاصل نقول يلزم تعين الثمن أيضا لهذا الذي ذكرناه، لنفس روايات لزوم تعين المثمن بعد ضم القطع بعدم التفصيل بينهما أو استبعاد التفرق بينهما. الفقيه يستبعد فرق بين بما هو عرفي أو بما هو فقيه. فإذا الثمن أيضا يعتبر تعينه. وإذا اتجنت وسواسي زائد وسواسي، أكو بعضهم وسواسية، هذا انفرد مشكلة الوسواسي يا أخي في عملية الاستنباط والفتوى وكتابة الرسالة العملية، فد مشكلة أخلي لك أحرق بعد شو نسوي، ولا أحوط اعتبار التعين في الثمن أيضا. وإذا كنت لا غير وسواس شوية هذا أخو بحدو أقول يلزم في كل من الثمن والمثمن التعين للنكتة الذي بيناها، روايات في المثمن موجودة وبضم عدم الاحتمال الفاصل والتفرقة إن مشي الثمن هم كذلك. وبهذا كله فرغنا بحمد الله عز وجل من النقطة الأولى من الحكم الأول أو النقطة الأولى من الأحكام الأربعة أو النقاط الأربع في المسألة الذي بيدنا. مسألة الذي بيدنا شنو نسيناها قبل شهر أظنه 87، يلزم تعين كل من الثمن من المثمن والثمان مهجي وعبر يلزم في المبيع في العوضين عدم الغرار او في البيع عدم الغرار. احنا قلنا هاي عدم الغرر هيك كان احد التعليقات عندي هاي عدم الغرر لو كان شايل يلزم تعين معلومية العوضين احسن شان شنو عدم الغرر خصوصا طيب ايدي حامي هيك ما يعرف اقول له معلومية العوضين. واتضحت المعالم كلها اتضحت. قلنا المسألة هذه تشتمل على أربع نقاط. هذه النقطة الأولى التي هي طويلة وفيها هم دقائق الأمور انتهينا منها. بقانا ثلاث نقاط إن شاء الله غد لا ما بعد غد. غد وفاة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه ما بعد غد إن شاء الله تعالى في النقطة الثانية وهكذا يجوز الثالثة من النقاط الأربع الباقية. بقية النقاط الكلام فيها مختصر ومفيد ومتعمق ودقة بذلك الدقة الذي كانت فقط في النقطة الأولى. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.